المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فبعد أن ساق لنا المصنف رحمه الله الأدلة والنقول عن الأئمة في إثبات صفة النزول خاصة والصفات بصفة عامة، نقل لنا كلاما عاما لأهل العلم في وجوب لزوم طريق السلف واتباع أهل الخير والفضل الذين أثنى عليهم الله في كتابه وعدلهم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الخبث. ذكر المصنف بإسناده عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه قال: إياكم والبدع. وكانوا دايما إذا ذكروا البدع يذكرون بدع المعتقد، البدع العقدية التي يتميز بها الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة، لأن هذه البدع اللي هي إما أن تخرج صاحبها من الملة، وإما أن يبقى معها على خطر عظيم، يبقى من الفرق النارية. لكن البدع التعبدية أو البدع العملية دون ذلك بكثير قد تقع في أهل السنة ولا يقال عنه إنه إيه، إنه مثل هذا في البدعة. فكانوا إذا ذكروا البدع عنوا بها البدع العقدية، كبدعة القدر أي نفي القدر، أو بدعة سب الصحابة، أو بدعة القول بخلق القرآن، أو بدعة نفي صفات الله عز وجل. قال مالك: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. والمقصود بالسكوت هنا الرضا بما جاء في الكتاب والسنة، يعني عدم الخوض فيما خاضوا فيه، عدم التعمق في المسائل التي تعمقوا فيها، عدم إيراد الإشكاليات التي أوردوها والرد عليها. كان السلف يعتبر أن انشغاله حتى بالرد على هذه الإشكاليات من البدعة، وإنما يقول: أنا أدور مع الكتاب والسنة حيث دار. ولهذا لما قيل لمالك: ما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وفي صفات الله وفي كلام الله وفي علم الله وفي قدرة الله، يتكلمون بكلام من الأهواء، يزعمون أنه كلام عقلي، يردون به ظواهر القرآن والسنة، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. ولهذا يقول لهؤلاء: أأنتم أعلم أم السابقين؟ هل أنتم أعلم من الصحابة؟ الصحابة لم يخوضوا هذا الخوض، ولم يتعمقوا هذا التعمق، ولم يناقشوا هذه المسائل كما تناقشونها، ولم يريدوا هذه الإيرادات كما توردونها. هل أنتم أعلم منهم؟ بعض هؤلاء المبتدع يقول: نعم، نحن أعلم منهم. ولهذا ذكرت لكم مقولة الذي يقول: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيه؟ أعلم وأحكم. نقول له: لا، كذبت، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومذهبكم جاءنا بالأهواء. ثم ساق أيضا عن الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله، أو الآن يلقى الله العبد، أو الآن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. عشان كده كانوا دائما يقولوا: الحمد لله على الإسلام والسنة، يعني ما حمد الله على شيء مثل أن يتوفاهم الله ويثبتهم الله على طريقة أهل الإسلام وطريقة أهل السنة. السنة اللي هي نبذ هذه الأهواء. لأن يلقى الله العبد، أو الله العبد، بكل ذنب ما خلا الشرك ما عدا الشرك أحب إليه من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وساق أيضا عن عمر بن عبد العزيز وقد سئل عن شيء من الأهواء فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك، يعني عليك بالدين الثابت الذي لم تدخل على أصحابه هذه الإشكالات. ثم ساق أيضا بإسناده عن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وطبعا المقصود هنا السكوت عن الخوض في الكيفية التي لا سبيل إلى العلم به، وليس عدم العلم بالمعنى، لأن القرآن كلام عربي مبين واضح المعنى. ثم ساق أيضا عن مالك بن أنس وقد سئل عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية وعن سفيان بن عيينة وعن الأوزاعي وعن الوليد بن مسلم. الوليد يقول سألت الأوزاعي وسألت سفيان وسألت مالك عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقال أمرها كما جاءت بلا كيف. قول أمرها كما جاءت إثبات، وقول بلا كيف نفي لإيه؟ للعلم والإحاطة بالكيفية. وقال الزهري وقد نقلنا كلامه قال على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا إيه؟ التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، الرضا بما جاء به الله والتسليم له. وروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، أو استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. طبعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ رواه مسلم، لكن هذه الزيادة التي ذكرها المصنف الذين يحيون سنتي من بعدي ليست في مسلم. مسلم قال النزاع من القبائل، يعني القليلين من أهل، لما تجد في آخر الزمان المتمسكين بالسنة في وسط الناس قلة قليلون، موجود من زمان، موجود من زمان وبيزداد، موجود من زمان وبيزداد. احنا بنتكلم في القرن الثالث والرابع، بنتكلم في ايه؟ بنتكلم من اكثر من 1000 سنة او من قرابة 1000 سنة. قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وساق ايضا عن ابي عبيد القاسم بن سلام انه قال المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله. قد بلغ القاسم ابن ابي عبيد مولود 357 وبيقول هذا الكلام، المتبع للسنة كالقابض على الجمر. التغيير والتبديل بدأ على طول في القرن الاول، بس لم يفشو ولم يظهر كما قلنا الا في القرن الثالث. ايضا ساق باسناده عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله اعلم، فان من العلم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. التكلف انك تخوض في مسائل لم تؤمر بالخوض فيها، او تتصدى للكلام فيها، او تسعى للأسئلة فيها والإجابة عنها، والأصل فيها عدم هذا الخوض. ثم ساق ايضا عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت انظر اليه نظرا شديدا فقال انك لتنظر الي نظرا ما كنت تنظره الي وانا بالمدينة. عمر كان امير على المدينة، ومحمد بن كعب القرظي هذا من بقايا بني قريظة، يعني من الأطفال أو الصبية الصغار الذين نجوا في غزوة بني قريظة لأنه لم يكن قد بلغ سن حمل السلاح وصار مسلما وحسن إسلامه. وكان عمر بن عبد العزيز أمير على المدينة وكان محمد في المدينة، فيقول دخلت عليه أي بعد أن ولي الخلافة في دمشق يقول فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال عارفه طبعا إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة فقلت له إنك لتعجبني فقال ومما تتعجب قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك يعني انت كنت في المدينة بتقول الأرض تهدم عليك أدي بتلبس أحسن الثياب وشعرك في أجمل ما يكون وهيئتك ولما بقيت خليفة بقيت يعني في غاية الزهد حتى انه هذا أثر في جسمك وأثر في لونك وفي وجهك فقال له متعجبا كيف ولو رأيتني بعد ثلاث في قبري تقولي بقى لو شفتني بعد يومين او ثلاثة وانا ميت في القبر هتشوف اللحم تساقط وتآكل وهتشوف الدود يأكل في اللحم ماذا تقول كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتاي او على وجنتي وسال من خراي كنت لي اشد نكرة حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن ابن عباس قال قلت حدثني ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل شيء شرفا واشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وان كنتم في صلاتكم ولا تستتروا الجدر ولا تستروا الجدر بالثياب الستائر يعني اللي في بيوتنا دي ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموا الحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة وده الشاهد من الحديث الطويل ده أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكيلوه إلى الله عز وجل ده خلاصة النقول التي نقلها أحببت أن نقرأها ولا ندعها أني قلت في المرة فاتت ينبغي على إخواننا أن يقرؤوها وطبعا هذا الحديث الذي ساقه المصنف بطوله لعل تخريجه في عندكم في الهامش ولعل فيه ضعفا انتقل بعد كده المصنف للحديث عن اليوم الاخر خلاص اخواننا اللي خايفين الرسالة ما تخلص هتخلص انتقل للحديث عن اليوم الاخر فقال ويؤمن اهل الدين والسنة يا رشد محمد
قال ويؤمن اهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما اخبر الله سبحانه به من احوال ذلك اليوم الحق واختلاف احوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها
طبعا المصنف هنا أجمل الكلام جدا لأنه يتكلم في مسائل أسهب فيها القرآن وبسطها بسطا واضحا في كثير من الصور والآيات وهو جمع وأجمل كما قلت أحداث القيامة نعرفين أن أحداث القيامة لما نتكلم عنها في كتب العقائد بنبدأها بأمرين، بذكر الموت والقبر اللي هي الساعة الصغرى لكل إنسان، ثم بذكر أشراط الساعة الكبرى وما يكون قبل النذير بقيام الساعة، الفتن والملاحم التي تسبق الساعة، ثم بعد ذلك الهول الذي يكون والفزع عند النفخ في الصور، النفخة الأولى، النفخة الأولى، ثم أن يموت العبيد جميعا وتقوم الساعة على شرار الخلق. هذا هو الذي عناه بقول الزلازل والبلابل، والذي نجده في القرآن في أن الجبال تصبح كالكثيب المهيل، وأنها تنسف، وأن البحار تسجر، وأن السماء تفرج أو تفتح أو وهكذا. كل هذه الأوصاف هي أوصاف القيامة الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي زوال الدنيا، اللي هي إيه؟ اللي هي أن تتغير هذه السنن الكونية التي نراها في الكون. ثم ينتقل بنا الحديث للقيامة، وهي ودي القيامة الحقيقية بقى، وهي قيام الناس لرب العالمين. يبقى القيامة الأولى أو اليوم، بداية اليوم هذا كانت بداية النهاية، بداية النهاية. عشان كده لما بعض إخواننا شرح هذه الأشياء سماها أحداث النهاية، لكن بعد ذلك تأتي البداية الجديدة، وهي إيه؟ وهو أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيقوم الناس الذين ماتوا من لدن آدم والذين ماتوا عند القيامة، يقومون جميعا لله رب العالمين، يرسل الله عليهم ماء كالمطر فينبتون، ينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل، يقومون ينبتون، تنبت الأجساد، تأتي الأرواح فتدخل في الأجساد، يقومون ينتشرون كأنهم الجراد المنتشر، كأنهم الفراش المبثوث، كأنهم إلى نصب يوفضون، إلى غير ذلك من التشبيهات التي أو المعاني التي سجلها القرآن الكريم. نتصور هذا المعنى، نتصور هذا المعنى. لكن في هذا اليوم بقى بعد القيام لله رب العالمين، يكون بقى ما فيه من الأحداث، من تطاير الصحف، من تناول الكتب باليمين أو بالشمائل، من وراء الظهر، الميزان، الصراط، الوقوف بين يدي الله للحساب، كل ذلك هنلاحظ أن الرجل أجمل إجمالا في أسطر قليلة. لماذا؟ لأن دي مسائل لا يجادل فيها أحد، المجادلون فيها قلة، حتى أرباب البدع قليلين منهم اللي بيجادلوا فيها أو يحرفوها أو يغيروها، كما قلنا بعضهم حرف حتى الجنة والنار، حتى الحديث عن الجنة والنار لأنه غيب حرفه، حرفه. ويؤمن أهل الدين والسنة،
الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.
خص المصنف مسألة الشفاعة بالذكر، وذكر فيها عدة حديث، لأن هؤلاء المبتدعة الذين ابتدأوا بإنكار القبر ونعيمه وعذابه، ثم انتقلوا أيضا إلى إنكار أمور تتعلق بالحساب والعقاب، نازعوا في قضية الشفاعة. وأول من نازع في هذه القضية الجهمية والمعتزلة، وقالوا إن الشفاعة تنافي العدل الإلهي، لأن ربنا أقام الدنيا على قانون العدل، وعلمنا طريق الخير وطريق الشر، ودعانا إلى الخير ونهانا عن الشر، والناس في هذه الدنيا كانوا في مسابقة، كانوا في ابتلاء، فمنهم من يستحق الجنة أو يستوجب بعمله أن يمن الله عليه بالجنة، هم بيقولوش كده، هم بيقولوا يستحق بعمله، ومنهم من يستحق العذاب. فإذا قلنا إن المعذب يخرج من النار بالشفاعة، يبقى قانون العدل الذي جعله الله للدنيا اختل، واحد مطلوب يروح النار. وخذوا بالكم لنفوا هذه الشفاعة اضطروا أن يقولوا إن الموحد المذنب مرتكب الكبائر يخلد في النار. يعني ترتب على نفي هذا اللون من الشفاعة وهي خروج العصاة من النار، ترتب عليها أنه يقول إيه؟ أنه يقول إن العصاة لا يخرجون من النار، فسوى بينهم وبين المشركين والكفار. ولا أدري كيف يسوي بين مؤمن موحد مهما بلغت ذنوبه وبين مشرك وكافر، يعني من أين جاءوا بهذه التسوية؟ لكن هم أصولهم دلتهم على هذا. الحقيقة إن قضية الشفاعة برضو حتى يعني نكون منصفين، الشفاعة هي شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، لغيره من أفاضل الخلق من الناس. والأصل في الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى جعلها إكراما للشافع، وأيضا رفعة للمشفوع فيه، يعني يرفع الله منزلة الشافع لأنه يشفع في غيره. اللي بيشفع في غيره هذا إنسان يعني بلغ مبلغا عظيما من الدرجات عند الله، فرب العزة يأذن له أن يشفع، ثم بشفاعته يزحزح الله أناسا عن النار ويدخل الله أناسا إلى الجنة. والقاعدة عامة في كل الصالحين، حتى قيل إن الشهيد يشهد في 70 من أهل بيته أو أكثر أو أقل، وقيل إن الصالحين يشهدون، ودي حقيقة، كل أهل الجنة يشفعون. ويدل على هذا حديث أنهم بعد أن يأمرهم بدخول الجنة ينظرون إلى إخوانهم الذين كانوا معهم فلا يجدونهم. كان معاه صديقه وحبيبه بيصلي معاه في المسجد وبيحضر معاه الاعتكاف ويعلم من قلبه الخير فلا يجده، فينظر إليه فإذا هو في النار، فيقول فما أنتم بأشد مجادلة منهم لله. يقعدوا يجادلوا رب العزة، يا رب ليه دخلوا النار، ده كانوا معانا يا رب. طبعا ربك أعلم لما دخلوا النار وأنت، لكن يظلوا هكذا يشفعون حتى يشفعهم الله عز وجل في الكثيرين منهم. ولاحظوا إن مرحلة خروج الناس من النار، خروج الموحدين من النار، ستستمر فترة طويلة في عمر الزمان. يعني لما نعرف ان اخر رجل يخرج من النار يمكث في النار 2000 سنة، كل ده كان في ناس بتشفع فيه وناس نفسها يخرج من النار ويدخل الجنة. وهنا قضية يعني الحب في الله، يعني صاحب الجنة الذي اتته السعادة من كل وجوهها ينقصه ان يرى اخاه وقد خرج من العذاب وقد خرج من النار. هذا باب مهم جدا. لكن لابد ان نعي ايضا ان الشفاعة شفاعات، اولها وهي الخاصة بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة لفصل القضاء اللي بيتدافعها الانبياء، يقول فيها ادم اذهبوا الى نوح، يقول نوح اذهبوا الى ابراهيم، يقول ابراهيم اذهبوا الى موسى، يقول موسى اذهبوا الى عيسى، يقول عيسى اذهبوا الى محمد، يقول محمد انا لها انا لها. طبعا ده حديث كثيرة وطويلة كلنا نقرأها ونعرفها. فيأذن الله هنا في الفصل بين القضاء. في معظم هذه الاحاديث بتختم بقول الرسول فأقول يا رب امتي، يا رب امتي. وهنا اختلاط بين شفاعتين، الشفاعة الاولى اللي عشان ربنا يأذن يأتي ربك للفصل لانه يطول عليهم المقام جدا حتى يتمنوا لو صرفوا ولو الى النار، تدنو الشمس من الرؤوس ويتركوا هكذا. وشاهد مقولة الانبياء الذين يقصدون للشفاعة، هم يقولون كلمة يكررونها، يقولون ان ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. يعني كل ما يحدث في الدنيا هذا من شرور بيغضب ربك، لكن التعبير عن الغضب الرباني الالهي يظهر امتى؟ في هذا الموقف، يظهر في هذا الموقف، ويظهر بداية في تركهم هكذا في حالة الخوف والترقب ولا يتوقعون ماذا تكون النتائج. طبعا الا من رحم الله، ممن يظلهم الله في ظله، ممن يسترهم الله ويكسوهم بحلل الجنة الى غير ذلك. فيظلون هكذا فيذهبون الى ادم. هنلاحظ ان كل نبي يذكر ذنبه ومعصيته، وان كانت الذنوب قد تيب عليه منها او هي ليست من الذنوب في اعرافنا، لكنه يرى أنه ليس هو المؤهل لهذه الشفاعة أو ليس هو المعين له، لأن المسائل هنا بتقدير من الله. حتى لما يأتي الأمر إلى المسيح يقول الراوي فلم يذكر ذنبا، ومع هذا أيضا قال اذهبوا إلى محمد عابد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا التعبير عن الإذن الشرعي بقى في الشفاعة، يقول فآتي فأسجد تحت العرش فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها. يعني يلقي، شوف المعارف اللي كانت موجودة عند النبي في الدنيا، المحامد نوع من أنواع المعارف يثني بها العارف على ربه، أنا أثني عليه بالحمد والثناء والتمجيد، هذا علمني ربي هذا في الفاتحة، أثني عليه بالكبرياء والعظمة والجبروت إلى غير ذلك، هذا تعلمته في السنة، وهكذا الرسول الذي علمنا هذا قرآنا وسنة في محامد لن يعرفها إلا يوم القيامة. وده بيبان يعني ما يليق بالله وبعظمته لا يحاط به حتى يوم القيامة. يقول فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، كأن الله يلقيها في روعه وهو في هذه السجدة. وانظر إلى السجود لأجل الشفاعة، السجود والقرب من الله عز وجل لأجل رفع الضر وكشف الكروبات. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من ايه؟ من كرب. يعني انا سخت الحديث عشان اقول لك ان يوم القيامة فيه كروبات شديدة. فهذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ارفع رأسك خلاص قبلنا منك، سل تعطى اسأل سنعطيك ما تسأل، اشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي، فأقول يا رب أمتي، هذا انتقال لنوع تاني من الشفاعة، لأن الشفاعة الأولى يا رب نفصل بينهم، هم أصلا طلبوه عشان ايه؟ عشان الفصل، ينتهي هذا الموقف والفصل إلى الجنة وإلى النار. الشفاعة الثانية ناس دخلت النار، فيقول يا رب أمتي أمتي، يقول فيحد لي حدا فأخرجهم. يتقال له خد دول، شوف بقى كلمة، انت عارف اللي بيجي على الأرض كده ويعلم علامة كده على التراب، يقول لك او في الارض كده يروح جاي يقول لك خد الحته دي، ادي معنى يحد لي حدا. فكانهم يرصون في النار على درجات على درجات، فيقال له هؤلاء لك فيحد لي حدا، يقول ثم اعود فاشفع فاقول يا رب امتي فيحد لي حدا، الى اخر احاديث اخرى كثيره، حتى تذكر هذه الاحاديث ان الله عز وجل يقول شفع الانبياء وشفع النبيون وشفعت الملائكه وشفع الصالحون وبقيت انا رب العالمين. بقيت انا رب العالمين، ربنا له شفاعه عند نفسه، فيامر باخراج قوم لم يفعلوا خيرا قط من النار، وهذا هو قمه الفضل. ولابد ان نعي لم يفعلوا خيرا قط يعني ايه؟ يعني في الغالب، في الغالب زي ما قال مثقال ذرة من خير، لم يفعلوا خيرا قط يعني، وبالمفهوم فعلوا شرا كثيرا، لكن لابد أيضا أن تقيد بالقيد، ماتوا على التوحيد، ماتوا على لا إله إلا الله، حتى لو كانوا من أهل البدع اللي احنا بنطعن عليهم دول، من المعتزلة ومن القدرية ومن الشيعة، لأن احنا في الجملة لا نكفر هذه الفرق إلا من قال منهم بمكفر أو اعتقده. يعني عندنا لا نكفر الشيعة لأنه يسب الصحابة، لكن نكفره إذا قال القرآن محرف، نكفره إذا قال الرسالة أخطأ جبريل الرسالة، هذا كفر، وهذا الشيعة تتبرأ منه. لكن بدعتهم الأساسية في إيه؟ في الطعن في الصحابة والغلو في أهل البيت، هذه بدعة شديدة كبيرة، وهم عندنا من الفرق النارية. لكن أيضا هؤلاء، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ينبغي التفرقة بين عوامهم ودعاتهم، الناس اللي فاهمين وعارفين وبيتكسبوا من وراء هذه الدعاوى الفاسدة وعايشين الدور زي بعض القساوسة والأحبار والرهبان في اليهود والنصارى، يعرفون الحق جيدا لكنهم يصرون على ما هم عليه ليسودوا في دنيا، ليسودوا، هذا موجود أيضا في هذه الفرق، يبقون هكذا ليسودوا في دنيا. فأمثال هؤلاء يعني لا يرجى لهم المغفرة أو الخروج من النار، لكن عوامهم الجهلة العبط اللي مش يقلدهم وما عندهم شيء، هؤلاء لا يعاملون معاملتهم، ودي هتبان الآخر لما نتكلم في من يدخل النار ومن يخرج من النار. لكن أنا سبقت إليها وأنا بتكلم في قضية الشفاعة، يبقى الشفاعة العظمى هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود. قال له ربه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى هذه، وقيل أنه يحمل لواء الحمد يوم القيامة، الأنبياء كلهم وأتباع الأنبياء يسيرون خلفه، وقيل أنه يستفتح باب الجنة، وأول من يفتح له باب الجنة. بهذه الثلاثة فسرت الشفاعة العظمى والمقام المحمود، فسر المقام المحمود. وقال مجاهد إمام أهل التفسير: يجلسه الله عز وجل على العرش، وهذا لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فبعض أهل السنة وقف عند خبر مجاهد وقال إن هذا مما لا يقال من عنده أو بالرأي، فوقف عنده مثبتا وقال على قواعد أهل السنة في الإثبات بغير تمثيل ولا تكييف ما المانع. كثيرين من أهل السنة قالوا: لا، هذا لم يثبت، ونحن لكي نثبت الفضيلة أو الصفة لابد أن تصلنا به بالأسانيد الصحيحة الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي شفاعة عظمى، شفاعة عظمى سواء كانت في الفصل القضاء أو في إخراج المؤمنين الموحدين من النار. ولا شك أن أكثر الناس شفاعة في أهل النار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سائر النبيين والصديقين والشهداء، كل على قدره وكل على منزلته يشفعون. وقيل إن له أيضا شفاعة خاصة في عمه أبي طالب. قال له ابن عباس، قال له العباس عمه: ماذا صنعت لعمك وقد كان يحوطك؟ ومعلوم أن عمه مات دون أن يقول لا إله إلا الله، 10 سنين بيحميه وبيدفع عنه كل سوء، لكنه لم يقل الكلمة. ولما حضرته الوفاة ودخل عليه النبي وقال: قل لا إله إلا الله وحاج ونافح بها عنك عند الله يوم القيامة، أبى أن يقولها، واستمع لكلام أبي جهل وغيره في المجلس فمات عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا العباس: إنه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا، وأخف أهل النار عذابا أي من المشركين، من الكفار والمشركين. وسنعرف في هذا الكتاب أن العذاب في النار درجات أو دركات، يتفاوت أهل النار في العذاب وفي التوبيخ وفي الإهانة. الإهانة والتوبيخ لا يكون إلا لأهل الكفر، أهل الإسلام كما سيأتي لعلنا سنقرأها الآن قريبا، أهل الإسلام في النار يقال للنار: لا تأكلي أعضاء السجود منهم، فلا تلفح النار وجهه، ولا يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، ولا يديه ولا ركبتيه ولا رجليه، مواضع السجود السبعة. إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. وكان ابن حجر العسقلاني وهو يعلق على هذا الحديث في البخاري يروي عن أبيه البيتين المشهورين، يقول: يا رب، أعضاء السجود اعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. من أسعد الناس بشفاعتك؟ من قال لا إله إلا الله. الشفاعة العظمى يخضع عليها العالمين جميعا، كل الناس. الشفاعات الأخرى، في شفاعات أيضا في الجنة، خذوا بالكم في درجات الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، ذريتهم بإيه؟ بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم. الفضل يقتضي أن أنا ألحق الأدنى بالأعلى، وليس أن أنزل الأعلى للأدنى. يعني ده في درجة وده في درجة، وده أبوه أو ده ابنه، وكلاهما على درجتين مختلفتين. فهنا رب العزة من فضله ومن كرمه. وطبعا الفاضل لن يقول لماذا قربته يا رب، لأنه أمنية حياته يشوفه جنبه، يشوفه الجنة، فلما لقى في الجنة لقى في درجة أخرى، فيريد أن يجتمع به حتى ولو نزل هو إليه، يريد أن يجتمع به وأن يراه. فإذا رفعه الله إليه لم يكن عند الفضل أي غضاضة، بل هذا من التفضل من الله عز وجل ومن أهل الفضل، أن أهل الفضل ينزع الله من صدورهم ومن قلوبهم أي بقايا للحقد والغل ونحو هذا، فلا يكون إلا الحب. أسعد الناس بهذه الشفاعة في الخروج من النار هم الموحدون، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أمنية الإنسان في حياته أن يقول الكلمة خالصة لله، أن يقول الكلمة صادقا فيها، أن يقول الكلمة وهو على يقين منها، أن يحقق شروطها في الدنيا وأن تظل هذه الشروط متحققة عند الموت ليرددها عند موته حبا للقاء الله. تجد يتمتم بالكلمة إيه؟ حبا للقاء. أهل النفاق ما قالوهاش إخلاصا ولا صدقا، قالوها كذبا وزورا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أو يقولوا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تحكوا عليكم بيقولوها بلسانهم فقط. عشان كده مهم جدا ان انت تعرف ان انت بتقولها من قلبك، ومهم جدا ان انت تقولها مش تقليدا، مهم جدا ان انت تتعرف على معناها، تعرف على التوحيد، على الصفات، على هذه الاشياء اللي بترفع عندك قدر من المعرفة بالله عز وجل وقدر من القرب والدنو من الله عز وجل. طبعا في فريق من اهل العلم لن يتعرض لهذه الشفاعة، يعني الشفاعة في اهل الكبائر اكيد 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يدخلون فيه. لا يدخلون فيها ليه؟ ليه؟ انهم ما دخلوا النار اصلا ولا خافوا من النار اصلا، ده ربنا قال يلا بغير حساب خشوا على الجنة. 70,000 قال قيل هذه امتك ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، دول مش هتنطبق عليهم شفاعة العصاة. فهي عشان كده لابد ان نعي ونفهم انها ايه شفاعات، لكن تنطبق عليهم شفاعة الدخول الى الجنة، استفتاح باب الجنة، رفعة الدرجات في الجنة. يبقى هي شفاعات كثيرة لكن التي خاصم فيها المعتزلة، حتى نحق الحق ايضا، التي خاصم فيها المعتزلة هي الشفاعة في الخروج من النار، لان اصلهم الفاسد هم والخوارج، ان من دخل النار لا يخرج ابدا. وطبعا يجيبوا بقى عمومات وما هم منها بمخرجين خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، الى غير ذلك من العمومات، فينزلونها على كل من دخل. لا، هذه العمومات دائما ابدا اذا قرات القران ستجدها في صنف من الناس، هم مين؟ الكفار والمشركون، ويلحق بهم كل من كان على نهجهم. يعني اهل الكتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم ان لم يؤمنوا به فهم معهم، لأنهم صاروا من أمة الدعوة التي تدعى إلى الإسلام، فإن أجابت وإلا كفرت. فهذا باب مهم وواضح ومعلوم. بدأ المصنف يتكلم عن بقية أحوال القيامة اليوم الآخر وما يكون فيه. اتفضل يا شيخ محمد. ويؤمنون بالحوض، نكمل بعد سنة.
قال ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب،
أهو من غير حساب،
ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا.
كنت عايز تقول يا شيخ، ارفع الصوت بالسامع. لا لا، اهل الكفر كلهم ملة واحدة. اهل الكفر احنا بنتكلم على عوام الموحدين اللي عندهم بدع شديدة وكثيرة وكبيرة، لكنهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، ويصلون الصلاة الخمس، يصلون الى قبلتنا، وده بينطبق على الخوارج وبينطبق على الروافض وبينطبق على المعتزلة وبينطبق على كثيرين، لكن عندهم بدع. اذا لم تكن البدعة مكفرة، إذا لم تكن البدعة مكفرة فهم من عوام أهل الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتنقسم أمتي أو تفترق أمتي، يقصدون أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن الأمة تطلق ويراد بها أمة الدعوة كل من أدرك دعوة النبي، وهذا يدخل في اليهود والنصارى وكل من أدرك دعوته منذ بعثته إلى أن يلقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وفي أمة الإجابة الذين استجابوا، سواء استجابوا بقى بالعقل او استجابوا بالهداية او استجابوا تقليدا للاباء والاجداد، المهم كل هؤلاء ده يدخلون في ايه؟ في امة ايه؟ الاجابة. وهؤلاء الذين نتكلم عنهم كموحدين اذا ماتوا، وده شرط مهم، اذا ماتوا على التوحيد، لان كثيرين من المبتدعة يحرمون كلمة الاخلاص عند الموت. كثيرين من المبتدعة بدعهم تسيطر عليهم عند موتهم فيحرموا حتى الموت على التوحيد. الشيطان يأتي، احنا بنتعوذ من فتنة المحيا والممات. خد بالك فتن المحيا كتير جدا، سواء قلت عليها فتنة فهي اسم جنس، او قلت فتن فهي كثيرة، وتأتي امامها فتنة الممات. وكأن هذا التقسيم بيقول ان فتنة الممات قد كل فتن الحياة في الشدة وفي الهوى، ولهذا امرنا ان نتعاون. وفتنة المسيح الدجال في الدنيا قد كل الفتن اللي سبقته او اكثر لا اشد، ولهذا نقول ومن شر فتنة المسيح الدجال. ففتنة الممات هذه يقولون فيها ان الشيطان يأتي معك في اخر لحظة من لحظات السجال بينك وبينه، يقول لك انا طول عمرك بعرضك للاغواء وبتمشي وراي وبترجع تاني تستغفر وبتتوب، وربنا بيرزقك بواحد يقول لك كلمتين يرق قلبك. النهارده خلاص اخر ايه؟ هذا الفيصل بيني وبينك، يا انا يا انت، يا تنجو يا تهلك. فتخيل الشبهات اللي سيلقيها. ولهذا جاء عن بعض الصالحين، ولا ادري هل له سند يتصل، انه ياتي الانسان في صوره ابيه وامه اللذين قد ماتا، فيشوف الشيطان على هيئه ابوه، بيقول له يا ابني، تعرف كده لما تشوف بقى واحد بيموت يقول لك بيكلم الاموات، بينادي الاموات، يبدا كده يخطرف ويبدا اللي حواليه يحسوا انه ايه؟ انه خرج من اطار الوعي البشري وبدا كده ايه؟ في حالات اخرى. اكيد هي الحاله الاخرى حاله معينه، معينه الموت، معينه الملائكه، معينه الفتنه. فهذه الفتنه قال بعض الصالحين انه ياتيك في صوره من تحب. يقول لك إيه انا شوف بقى بعد كل اللي احنا عشناه ده كله طلع على الفاضي وطلع ما في، فيقول له ايه بعدين اليهوديه، ايه بعدين النصرانيه، لا دين خالص. وتخيل بقى لما ياتي الشيطان بهذه الصوره على عبد مزبزب، يبقى لا يبقى الا تثبيت الله. مش المذبذب بس، دي كلنا، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا يا رب. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هذا مبدا مهم عند فتنه الممات هذه. ولهذا لما يقال للميت لا اله الا الله لا يقال له قل. ليه؟ لانه هو مش معاك في الدور دلوقتي. انت لا تدري ما الذي يعرض له. انت لا ترى ما يرى. انت لا تستشعر ما في داخلك. فانت الى جوار متاثر بشيء من رهبة الموت، لكن ليس هو الموت، لا ترى الموت. فهنا يقال السنة انك ترددها، يعني كده بهدوء تقول لا اله الا الله، وهي كافية من غير ما نقول محمد رسول الله وغيره، لان احنا بنتكلم مع مسلم مؤمن بلا اله الا الله، تقول لا اله الا الله تردد. فاذا رأيته حرك شفتيه او نطق بها او اشار بسبابته مما يعهده الناس عند التشهد فاسكت ودعه لما يكابد ويعانيه وادعو الله له. إن رأيته تكلم بغيرها فحاول أن تلقنه ثانية. هذا من الإحسان للميت عندما تحضر الميت. عشان كده من السنة أنه يحضر الميت الصالحون، الناس اللي فاهمة، مش الناس تقعد ترقع بالصوت وتلطم وتعمل فتطرد الملائكة وتستدعي الشياطين، يبقى هذا جهل وجهال. وكلنا يموت ولا ندري بأي أرض ولا في أي وقت ولا في أي زمن، لكن حينما يلقن العبد أو يقول الكلمة، وهذا كله بتثبيت ممن؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يثبت المؤمنين. احنا بنتكلم عن عقيدة أهل السنة في عصاة المؤمنين إذا ماتوا على إيه؟ على الإيمان. ودول بقى اللي هتشوف منهم عند الميزان من ينشر له 99 سجلا من الذنوب والخطايا. النوع ده ذنوبه كتير، يعني ممكن يكون مفرط في كثير من الخيرات، مقدم ومقبل على كثير من الشرور في حياته، وانت من وجهة نظرك والله ما يخش الجنة ولا يشم ريحتها، لكن لا، عند الله لا، لأنه إذا 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 ذكر الله رق قلبه، إذا ذكر بالله ذكر. وتجده عاصي، وتجدها متبرجة، وتجده بيشرب الخمر وبيزني، وفي لحظة من اللحظات تدمع عينه إذا ذكر بالله. فمثل هذا عند الله مش زي عندك، عشان كده مش احنا اللي بنحاسب الناس ولا بنحاكم الناس. فإن مات على التوحيد مهما كانت ذنوبه، وإن مات مصرا، خدوا بالك احنا بنتكلم عن الناس ماتت مصرة على الذنوب، مش دول هم اللي تابوا أبدا، دول لو تابوا هيلقوا الله لا لا شيء عليهم، لكن دول ما تابوش مملوئين بالذنوب والخطايا، ومع هذا شوف عفو ربك ورحمة ربك. إذا مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة بفضل الله ولا بد، وقد يدخلها ابتداء بفضله ورحمته، وقد يدخل النار من باب العقوبة واستيثاق الحقوق وتطهير الأديان. الجنة دي لا يدخلها إلا نفس طيبة، طبتم فادخلوها خالدين. ودول أصلا ملوثين، ملوث في لحمه أكل الحرام، ملوث في أشياء كثيرة، في منهجه، في طريقته، في عبادته، في بدعته، فهذا يستوجب النار، يستحق النار. وهؤلاء هم الذين يتساقطون من على الصراط، تأخذهم الكلاليب من على الصراط، فلا يجوزون الصراط إلى الجنة. فإذا دخلوا النار يدخلون النار، ليسوا مع الكفار، لا يهانون إهانة الكفار، لأن دخولهم النار عاملة زي مصائب الدنيا التي كانوا يتعرضون لها. لما يخش الإنعاش ويقعد شهرين ثلاثة عيان ومش حاسس بحاجة، وتجيله الحمى وترتفع درجة حرارته لمدة طويلة وبعدين يموت، وهكذا. كل هذه مصائب مكفرة. فكذلك دخول النار سماه ابن القيم نهر الجحيم. من لم تكفيه أنهار الدنيا في التطهير وجب أن يدخل نهر الجحيم ما لم يتداركه الله بعفوه. تعال شوف الرجل ده، ينشر له في ميزان الخطايا والسيئات، في كفة السيئات 99 سجلا من الذنوب والخطايا، كل سجل. تعرفين سجل الورقة اللي بتنشر دي، اللي بتلف بتاعت المهندسين دول، ويجي يروح ايه زائلها تروح مفرودة، هو ده السجل. فينشر يعني يفرد، وبقى مليان خطايا، وكل سجل يراه مد بصره، حتى إذا أيقن أنه قد هلك قيل انتظروا إن له عندنا حسنة. يقول هو وما تغني حسنة، يعني ماشي نحط حسن، حط 10 في ميزان الحسنات، طب ما اللي أنا شايفه ده يعني مرجح لميزان السيئات. وما تغني حسنة، فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، هي دي اللي مات عليها، هي دي اللي كانت خالصة، هي دي اللي رق لها قلبه ودمعت منها عيناه، هي دي اللي قبلها الله عز وجل منه وبارك له، وهذا لا يدخل النار. لاحظ، فتطيش سجلات الذنوب ثم يؤمر به إلى الجنة. فكيف بأناس برضو معهم لا إله إلا الله، بس ما كانتش في درجة دي، يعني حتى لا إله إلا الله نفسها في قلب المؤمن إيه درجات. عشان كده ابن القيم يقول نورها على الصراط قد يكون مثل الشمعة وقد يكون مثل الشمس. نورها في قلب المؤمن وهو على الصراط المظلم، ايه المزحلق ده، الضحض، المزلة، الحاد، الدقيق، قد يكون كالشمس. فيمر صاحبه كالطرف، تعرف رمشت عينك كم رمشة وانا بتكلم انتش حاس، خلاص مر. نيجي نقول مر قبل ما كان قبل نوصل للرأن ليه مر، هذا مرور سريع للسابقين، للسابقين. لكن في ناس يحبوا ماشي على ايديه ورجليه، بيحبوا مش قادر، وكلاليب النار تنتهشه تنهشه تسقطه. فاذا سقط من الموحدين كما قلنا، وعادة هؤلاء هم الموحدون، اذا سقط فانه الى خروج ان شاء الله، الى خروج طالما مات على التوحيد وهو الموحدون. والدليل على انهم الموحدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان عباد الاصنام والمشركين والاوثان وهم في الموقف ياتيهم مناد من قبل الله لتتبع كل امه ما كانت تعبد، كما قال ربنا وترى كل امه تدعى الى امامها، كل امه جاثيه تدعى الى امامها لتتبع كل امه ما كانت تعبد. فكل امه ياتيها معبودها، ان كان صنم ولا وثن ولا شجر ولا نجم ولا كوكب ولا انسان ولا حيوان ولا ملك ولا حتى رسول، حتى رسول لو كان الرسول هذا رسول لن يدخل النار كالمسيح عيسى ابن مريم. يأتيهم ملك في صورته التي يعرفون اللي بيصوروه بيرسموه على الصليب مش عارفين، يأتيهم أمامه فيقودهم إلى النار، يقودهم إلى النار. قال يتقحمونها يريدونها عطاشا يظنون أنها الماء، يتقحمونها كما تتقحم القردة عن الأشجار. ودول كما هو واضح ما فيش حساب كمان، يلا دول على النار وفي المقابل في دول على الجنة اللي هما بغير ايه حساب ولا عذاب، او كما جاء في الآية الحساب اليسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فقد ايه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قالت عائشة يا رسول الله وقد قال من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت أليس يقول الله فقد فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض. والحساب اليسير هو ايه؟ يقول له تعالى بقى لوحدنا كده، يدني الله المؤمن يضع عليه كنفة يستر عن أعين الخلائق، اللي ما منكم من أحد إلا سيكلمه هنا، ويشوف الجنة ويشوف النار ويشوف الذنوب والحسنات. هنا يدني المؤمن ويقول له خد بالك تعالى، انت كنت بتعمل كذا 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 وكنت بتعمل كذا، فيقرره بذنوبه. والعد هنا يكاد يذوب حياء من ربه. العبد المؤمن هو اللي دايما خايف ذنبه وحاسس بذنبه. العبد اللي يتخاف عليه هو اللي مش شايف لنفسه ذنب، اللي هو مش حاسس بالذنوب اصلا، اللي هو فاهم انه بيمن على الله بسجدة او بصلاة او بقيام. ده عبد يخشى عليه ويخاف عليه لانه عنده خلل عقدي وخلل فكري. لكن العبد المؤمن وجل، الصحابة كانوا يجلون ويخافون، يأمنون، يخافون حتى النفاق ولا يأمنون ولا يأمنون. كلهم دائما أبدا على هذا المنهاج، ومع هذا فهم من السابقين، هم من السابقين. ولهذا هؤلاء عند الموت يقال لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأتي البداية من البداية من عند الموت مؤمنين. لكن في عبيد كما قلنا يظلوا في لحظات اللي هو المحمل بالأوزار والأثقال مع موتي على الإيمان من أمثالنا، يظل هكذا وجل خائف حتى يؤمنه الله عز وجل، فقد يعفو الله عنه ويدخل الجنة ابتداء بفضله ومنه وكرمه. وقد يكون دخول الجنة بشيء لا يفطن إليه. يا لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة امرأة في كلب سقط، واتضح ان هذه المرأة بغية من بغية بني اسرائيل، يعني كانت بتمارس الفاحشة بالاجرة، ذنب عظيم وكبير عندهم وعندنا، وتدخل الجنة عشان سقط كلب عطشان. ويقولون ان لنا في البهائم اجرا، يقول في كل كبد ذات كبد رطب اجر. شوف المعنى الدقيق ده، المعنى الدقيق. شفتوا الثلاثة اللي اوامهم المبيت للغرب وحبسوا بالصخرة؟ شفت كل واحد فكر في ايه عشان ينجو ممن فتح الله عليهم بالعمل ابتداء، ثم فتح الله عليهم بذكر العمل الخالص لوجه الله انتهاء، ثم من الله عليهم وأخرجهم من الكربة. ما هي دي كربات يوم القيامة، ينجو منها المؤمنون الموحدون بفضل الله عز وجل. ومن هذه الأشياء البسيطة تنفيذ كربات المسلمين، عشان كده الرسول قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة. قد تكون هذه الكربة عند الميزان، قد تكون هذه القربة على الصراط، قد تكون هذه القربة عند تطير الصحف، قد تكون هذه القربة عند دنو الشمس من الرؤوس فيخرجك الله إلى الظل. وهكذا بتنفيذك كربات المكروبين، وما زعلش أنني نفست الكربات، أنا نفست لله. وبعض الناس يجي يقول لي بس الناس دي في الآخر طلعت واطية وبنت 60 في 70 ومش عارف إيه، وإن كانوا يا أخي انت عملت لله ولا عملت عشان تنتظر الاجر منهم؟ عملت لله خلاص، اجرك عند الله، اجرك عند الله، وانت مش محتاج. عشان كده المؤمن اللي فاهم الكلام ده حتى ما بيعامل الناس، بيعامل الحلو والوحش بمقتضى ان هو عقيدته سليمة، مش بمقتضى انني لا لازم عاقبك ولازم اوديك ولازم عاملك بالمثل ولازم مش عارف ايه. هو لا يفطن الى هذا، هو جاري وجار قليل أدب ومقرف ومتعب وكل العبر فيه، بس جاري له علي حق، لازم أودي له حقه. حتى هو ما بيجيبليش أي حقوق، مش عايز منه حاجة، مش عايز منه حاجة. يعني حتى الرسول لما تكلم عن الظلمة من الولاة والأمراء قال أعطوهم حقهم، وسلوا الله حقكم. يعني المعاملة في الله انني ما بعملكش مقابل انت بتعملني، مش معاملة تكافؤية، انا بعملك عشان ربنا قال لي اعمل كذا، وانا مش منتظر منك انت حاجة، لكن منتظر من مين؟ من ربي اللي بيغير القلوب، وعايز دايما قلبي يكون معلق بعرش ربي. وده ما بيجيش كما قلنا الا بفهم سليم وسديد لمعتقد صحيح، لمعتقد صحيح. الكلام ده انا بالامس او اول امس واحد بيقول لي يعني علينا من ايه من ده الكلام ده، قول لنا كلام في الفقه. لا، الكلام ده اهم من الفقه، الكلام ده اهم من الفقه. ده هو ده الفقه الاكبر كما قال ابو حنيفه، الفقه الاعظم عشان ننجو. اتفضل يا عم الشيخ.
قال: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار. قال: فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال: والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
طبعا الرؤية لله عز وجل، رؤية وجه ذي الجلال والإكرام تكون في الجنة، تكون للمؤمنين في الجنة، وقد جاء في بعض الآثار أنها تكون على مثل يوم الجمعة والسبق إلى الجمعة في سوق الجنة، سوق المزيد، يأتون يجتمعون على منابر النور، على منابر وكثبان المسك، يجلسون على درجاتهم وعلى مراتبهم، يجلسون أحسن الناس وجها وأجمل الناس ريحا، فيتجلى لهم رب العالمين سبحانه وتعالى ويكلمهم. للقيم يقول في نونيته أنه يكلمهم ويقرأ عليهم كلامه، فيسمعون كلام الله بغير الواسطة، ويرونه بغير حجاب، يكشف الرداء أو يكشف الحجاب، فينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسرت الزيادة والمزيد والحسنى والزيادة على الحسنى بأنها النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام. وكما قلت في لقاء سابق لعله بالأمس، أن النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام هو أعلى نعيم الجنة، لأن من نعيم الجنة ما هو نعيم روحي، ما هو نعيم معرفي، فتزداد معرفتك بالله. يعني حتى بعض المفسرين المجتهدين في تفسير الكلام قال: من ضمن المعارف الكونية اللي احنا هنعرفها بعد ما نخش الجنة، معرفنا بهذا الكون اللي احنا كنا بنبص للسماء مش عارفين اخرتها فين. هتبقى مسألة السماء دي بالنسبة لك كأنك رايح الأردنية وجاي، مسافة صغيرة جدا إذا قرنت بالجنة، لأن الجنة فيها للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الجنة فيها شجرة اللي هي طوبة يسير الراكب ولا ندري أي وسيلة مواصلات يركب، يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. الجنة هذه التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللي فيها القصور، قصور الذهب والفضة واللآلئ المجوفة، الخيام لآلئ، أنت عارف أكبر لؤلؤة في العالم النهاردة ولا أكبر جوهرة في العالم النهاردة، يعني لا تستطيع أن تحملها في راحة يدك، صغيرة صغيرة، فكيف بقصور أو بنايات على صورة اللآلئ وعلى صورة هذه الأحجار الكريمة وقصور الذهب والفضة؟ كل هذا مع نعيم الجنة بكل درجاته كم، ونعيم النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام كوما أعظم وأفضل. ولهذا يؤمن أهل السنة، أتجد الروافض النهاردة ينكرون رؤية المؤمنين في الجنة، أتجد الخوارج النهاردة واللي باقي من الخوارج هم الإباضية اللي في عمان
في كتبهم اللي بيدرسوها في العقيدة، وأنا جبت بعض كتبهم، يؤكدون على إن ما فيش رؤية لله في الجنة، وده كلام فاضي. يرددون كلام المعتزلة بالحرف، الروافض يرددون كلام المعتزلة، لأنه ما عندهمش كلام ولا بتاع، هم صاروا خلف المعتزلة في هذه المسائل. وتجد دائما أهل السنة يتميزون بما ثبت عن رسول الله، هم بيكذبوا الأحاديث دي، كذبوا النصوص دي، ويحرفوا الكلم عن موضعه في القرآن، ويستبقون أصولا فاسدة. ولهذا جمعوا، أنا أراهم اليوم جمعوا بين الشرين، الطعن في الصحابة وفي عدالة الصحابة وفي نقل السنن والآثار وتصديق الكذابين المخرفين من دعاتهم الذين يكذبون ويختلقون الكذب وينسبونه إلى أئمتهم أو ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الجد ما تزنقه يقول لك لا ده هذا خبر مكذوب، هذا خبر لا نؤمن به، ما بتروجوا ليه؟ الأمر الثاني السير خلف الجهمية والمعتزلة في فهمهم لله عز وجل، فجمعوا بين الشرين. ولهذا كما قلنا اللي ينجو منهم من عوامهم مثلا وينجو، هنقول سبحان الله العظيم اللي نجى من أمثال هؤلاء الذين اجتمع عليهم هذا الشر إلى الشر. عشان كده السني يحمد الله أنه معتصم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش حد يقول لي شوف نشوفه ازاي، ومش حد يقول لي عذاب القبر ازاي، ومش حد يقول لي الجنة. ما هو كل الكلام ده انت لو عرضت عليه عقلك بالكيفية هو غير مقبول عقلا لمن يعيش في الدنيا. هو الخلود ده مقبول عقلا؟ حدش يقدر يستوعبه، حدش يقدر يستوعب كيفيته، لكن هو فوق تحمل العقل. ومع هذا نؤمن به ولا لا؟ نؤمن به ونرجوه، ونرجو أن نكون من الخالدين المخلدين في أعلى جنات النعيم. ويشهد أهل السنة،
يشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يبقى مما يعتقد أيضا سلف الأمة وأهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. طبعا المعتزلة برضه وأذنبهم يقولوا يعني طب ليه؟ إيه لازمتهم موجودين دلوقتي؟ إيه لازمتهم؟ ده تعطيل للحكمة، او ازاي انا اخلق الجنة واسيبها كده فاضية؟ نقول له لا، احنا بنؤمن مش بكلامك، احنا بنؤمن بقول رسول الله عرضت عليه الجنة والنار. هل بتعرض صورة لما سيخلق في المستقبل ولا بيعرض شيء موجود؟ بيعرض شيء موجود بقوله دخلت الجنة فرأيت امرأة تغتسل في نهر على باب قصر فقلت من هذه؟ قالوا هذه امرأة العمر، فوليت مدبرا لما أعلم من غيرتك. الرسول دخل وشاف جارية حورية من حور الجنة بتتوضى على نهر في الجنة في بيتها في قصرها، ولما عرف انها العمر مشي وساب ما بصش عليها، يقول لما أعلم من غيرتك، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله. مثل هذه النصوص والأحاديث بنؤمن انها الجنة التي أدخلها آدم لما قال له ربه ادخل أن اسكن أنت وزوجك الجنة، هي الجنة دي اللي ربنا خلقها. بنؤمن أن الرسول ربنا أرسل إليه جبريل لما خلقها يعينها، بنؤمن أن ربنا غرس جنة عدن بيده كما خلق آدم بيده. الخلقة ما كانتش هنا كن فيكون، يعني خلقة مكرمة أيضا مشرفة لعبد مكرم مشرف هو وذريته. وهكذا جبريل لما رآها قال لا يسمع بها أحد إلا دخلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فحفت بالمكاره، ونظر إلى النار فقال لا يسمع بها أحد إلا إيه؟ إلا هرب منها ولم يدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات. فعقيدتنا أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما موجودتان، وأنهما لا تفنيان، يعني لا ينطبق عليهم أحوال القيامة، لأن أحوال القيامة الأولى، عشان كده قلت لكم خد بالك بين احوال القيامه الاولى واحوال القيامه الايه الاخرى. احوال القيامه الاولى عند النفخه الاولى اللي هي نفخه الفزع والصعق والموت، الاحوال القيامه الثانيه بعد النفخه الثانيه نفخه الايه القيام لله رب العالمين. والرسول قال بين النفختين 40، بين النفختين 40 ولم يبين ولم يفسر. ولهذا لما قيل 40 سنة ولا 40 يوما أو قال الراوي أبيت. أبيت يعني هقول لكم إيه؟ ما عنديش علم، مش هتكلم، مهما تسألوني مش هتكلم. أنا بتكلم اللي أنا سمعته واللي عرفته. يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. دي كانت طريقة الصحابة في التحديث والعلماء في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الوقت، نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.